السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصلح، إلى أن قال: باب الصلح في الدية. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب الصلح في الدية. هذا الصلح في الدماء وهو واحد من الأنواع الستة التي ذكرناها في أول الكتاب في أنواع الصلح. الصلح في الدية، وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب القسامة. يقول فيه: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. هذا من ذرية أنس رضي الله عنه وأرضاه. محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، كان قاضيا في البصرة، وهذا من الذرية التي بارك الله فيها في ذرية أنس رضي الله عنه وأرضاه بعد أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الولد الصالح الذي لم ينقطع به عمل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني حميد وهو الطويل أن أنسا، فهو جد جد محمد، أنس جد جده. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري 16 بلا تكرار، وهي بالتكرار 22، والثلاثيات من أعلى الأسانيد بل هي أعلاها في الصحيح. كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: حدثهم أن الربيع الأنصارية عمة أنس، وهي ابنة النضر، ابنة النضر، كسرت ثنية جارية. الثنية مقدم الأسنان، والجارية المقصود بها هنا الشابة الصغيرة لا الرقيقة، لأنه لا قصاص بين في الجناية على الأمة. فطلبوا الأرش، أولياء الربيع طلبوا من أولياء المجني عليها أن يقبلوا الأرش. الأرش هنا هو الدية في الترجمة، ودية السن نصف عشر الدية، وهي تساوي 5 من الإبل. حديث عمرو بن حزم عند النسائي: في السن 5 من الإبل. أو طلبوا الأرش، يعني أن يطلبوا الدية أو ما زاد عليه، يعني يصالحوهم على مال، لأنه صلح. قد قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني في الدم أي شيء، ولو زاد على الدية على الصحيح من أقوالها، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالأرش هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وطلب العفو قالوا اعفوا وخذوا الأرش، العفو يعني على القصاص، فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر، أنس بن النضر عم أنس رضي الله عنه وهو أخو الربيع، وهذا أنس بن النضر استشهد في أحد رضي الله عنه، ونزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فإنه ما كاد يعرف بعد أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي أقسم أنه يجد ريح الجنة دون أحد. قال أنس رضي الله عنه: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. لم يرد رضي الله عنه الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله رجاء فضل الله تعالى عليه لما يعلم من القرب والزلفى لديه والثقة بلطفه سبحانه وتعالى به. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وهذا هو الشاهد، السن بالسن، كتاب الله القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والجروح قصاص، كتاب الله القصاص، يعني كتب الله كتب الله عليكم القصاص. جاء في بعض النسخ أظنه كتاب الله، وعلى هذا يستقيم قولنا كتب الله كتاب القصاص. فرضي القوم، أو تكون على الإغراء، عليكم كتاب الله وهو القصاص. فرضي القوم بالأرش وعفوا عن القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني كأنه يثني على أنس رضي الله عنه، فإنه أقسم وأبره الله عز وجل. زاد الفزاري وهو مروان بن معاوية الكوفي فيما وصله المؤلف في تفسير سورة المائدة، وسيأتي عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش، وقبلوا الأرش. في رواية لمسلم أن الجانية أخت الربيع أم حارثة، والذي أقسم هي أم الربيع، وهذه تخالف هذه الرواية، فهل هي قضيتان؟ لا، الصواب أنها كما أورده البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهي الرواية أيضا التي معنا هي الرواية في السنن، حتى لو أن أحدكم قرأ هذا الحديث في مسلم وراء اختلافا لا يلتبس عليه الأمر. في الحديث فوائد، منها جواز الحلف فيما يظنه الإنسان، وفيه جواز الثناء على الشخص بما فيه من الخير إذا أمنت الفتنة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أنس. وفيه استحباب العفو عن القصاص، وذكرنا الآية، وفيه استحباب الشفاعة في العفو. ومن المسائل أن الخيرة في القصاص أو الدية حق للمستحق، وليس الخيار فيها للمستحق عليه. وفي الحديث إثبات كرامات الأولياء، والكرامة غير المعجزة، المعجزة مقرونة بالتحدي، وأما كرامات الأولياء فأهل السنة يثبتونها وهي غير مقرونة بالتحدي، وإنما يجريها الله سبحانه وتعالى على أيديهم إكراما لهم وأولياء الله عز وجل هم الذين عرفهم في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. للولاية المزيفة التي يدعيها بعض الطرقية ويسقطون عن أنفسهم التكاليف بحجة هذه الولاية، أو يدعون معرفة الغيب أو نحو ذلك من الجهالات. ومن الفوائد الحديث إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة، هكذا ذكر هنا وما يظهر لي، لأن الربيع جاء أنثى وجنت على أنثى، ما أدري كيف يعني حشيت بهذا، يمكن ما تبينت لي الآن. على كل حال القصاص بين الذكر والأنثى ثابت، وهو قول أكثر أهل العلم. وفي الحديث وجوب القصاص في السن، والسن عظم، وهو العظم الوحيد الذي يجري فيه القصاص، وأما كسور العظام الأخرى فليس فيها إلا الدية. والسن الجناية عليها إما بالقلع وهذا هو القصاص، وإما الكسر فيمكن قصاصه أيضا بالبرد، يأخذون المبرد وتبرد سنة الجاني إلى أن تصل إلى قدر سنة المجني عليه، إلى سنة المجني عليه. لماذا ليس في العظام قصاص غير السن؟ لأنه لا يؤمن الحيف، كسور العظام لا يؤمن أن يحيف المجني عليه على الجاني عند تنفيذ القصاص. وهذه من المسائل التي قد تختلف فيها الفتوى باختلاف التقنية الحديثة، هل الطب الحديث يمكن من القصاص في العظام؟ فيثبت المتقدمون ما كانوا يفتون ولا يقضون بالقصاص في العظام لما ذكرنا. اليوم يمكن أن تتغير الفتوى بسبب تغير التقنيات، فيمكن عن طريق الإشاعة التصوير كسر المجني عليه ثم يصنع بالجاني كما صنع في عظمه كما صنع تماما في عظم المجني عليه. هذا محتمل والله أعلم. نعم. فالشاهد في الحديث أنهم قبلوا الصلح. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية رضي الله عنه وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال لهم الحسن بن علي رضي الله عنهما إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به، فصالحه. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما. للحسن يعني عنه، عن الحسن، قال عن الحسن، لأنه ما خطبه بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير. قال عنه إن ابني هذا سيد. البخاري ترجم بلفظ الحديث تماما احترازا وتأدبا مع أهل البيت، قال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. هاتان فئتان هي فئته، فئة الحسن وفئة معاوية كما سيأتي. وقوله جل وجل بالعطف، وقوله عطفا على المجرور بالإضافة، فأصلحوا بينهما. وهذا صلح في الولايات، في الولاية، أن يتنازل أحد المتنازعين عنها للآخر إذا تنازعها اثنان أو طائفتان. قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، السيد الرئيس من السؤدد وهو الشرف، والسيد هذا هو الذي تنسب إليه السادة إلى اليوم بسبب هذا الحديث. وهذا الحديث يعد من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بشيء قبل وقوعه بأكثر من 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وذكر هذا الحديث مسندا، ترجم به وذكره مسندا من حديث من رواية الحسن. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري. أبو موسى هذا ليس الأشعري، هذا في طبقة تابع التابعين، يحدث عن الحسن. الحسن هنا هو من؟ البصري، حسن بن يسار البصري. يقول استقبل والله الحسن بن معاوية، يحلف الحسن، استقبل الحسن معاوية. الحسن بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه، بعد أن قتل عليا ابن ملجم، بايع الناس الحسن في 40 في ليلة 27 من رمضان، وبقي في الخلافة 6 أشهر الحسن بن علي، واجتمع له الناس، بقي من رمضان إلى غرة جمادة أولى وهو مبايع وخليفة، واجتمع له أناس كثر. ولذا يقول الحسن استقبل الحسن ابن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. هذه الكتائب تسمى كتائب جمع كتيبة، لأنهم يكتبون ويجمعون فيها أسماء الجيش، أو يجتمع بعضهم إلى بعض. وقوله أمثال الجبال يعني لا يرى الناظر طرفي الجيش، كما أنه لا يرى أطراف الجبال إذا نظر إليها من جهة. فقال عمرو بن العاص يحرض معاوية على القتال: إني لأرى كتائب لا تولي، يعني لا تدبر حتى تقتل أقرانها. يقول أرى كتائب غاية في الشجاعة والحرب. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين. من الذي يقول وكان والله خير الرجلين؟ ها؟ الحسن البصري، الحسن البصري. وهل يجوز مثل هذا أن يفاضل بين الصحابة؟ ها؟ يجوز أن تفاضل بين الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بينهم. فقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. ففضل معاذ في هذا، فضل زيدا في الفرائض وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على التفضيل. فالصحابة ليسوا على درجة واحدة، فأفضلهم عند أهل السنة أبو بكر على ترتيب في الخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة الرضوان. التفضيل الممنوع على سبيل الاستهزاء والسخرية هو بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا تفضلوني على يونس بن متى، لكن الله عز وجل فضل الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتذكر فضائلهم لكن لا على سبيل الانتقاص. فقال الحسن: وكان والله خير رجلين، يعني معاوية كان خيرا من عمرو. لماذا؟ لأنه ما تعجل في القتال وطمع في الصلح وتوقعه، ووقع كما ظن. هل لأنه سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد؟ هذا محتمل، أنه بلغ معاوية، أو أنه يعني استشرف هذا لعلمه برجاحة عقل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، أو لأن الحسن كان قبل ينهى أباه عن القتال، كان ينهى أباه عن الخروج جهة العراق وعدم الثقة في من حوله. فقال معاوية: إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ يعني من يتكفل لي بأمور الناس؟ وكان أهل الكوفة بايعوا الحسن، وأهل الشام بايعوا معاوية، والالتقاء كان في الكوفة، وجرت هذه المحاورات. فمعاوية يقول: لو حصل القتل فني من بقي من الصحابة وفني خيار الناس، ثم كيف تكون أمور الناس؟ من لي بنسائهم إذا قتل الرجال؟ ومن لي بضيعتهم؟ الضيعة تطلق على النساء وتطلق على بعض الأموال كالعقار، وفي بعض النسخ يروى بصبيتهم، يعني إذا قتل الرجال. ثم شرع معاوية رضي الله عنه في طريق الصلح الذي هو الشاهد للترجمة، فبعث إليه رجلين. من الفاعل؟ بعث معاوية، بعث إليه، الضمير يعود إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. بعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، بعث إليه، وكان اللقاء في الكوفة. من هما الرجلان؟ عبد الرحمن بن سمرة القرشي من مسلمة الفتح، وعبد الله بن عامر بن كريز. فقال لهما معاوية يوصيهما: اذهب إلى هذا الرجل، يعني الحسن، فاعرض عليه، أي الصلح، وقولا له واطلب إليه، يعني ارضوه بأي شيء، التزموا له بما يرضيه. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال. بنو عبد المطلب خصهم بفضلهم، بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال، يعني بسبب الخلافة جاءنا أموال كثيرة، وصار الناس يطمعون فينا، يأتوننا لأجل هذه الأموال. فإذا تنازلت عن الخلافة لمعاوية، من لي بالناس الذين يتزاحمون على أبوابنا يا ابن عبد المطلب لنعطيهم العطايا؟ فأراد ضمانا ماليا، يقول: أريد أن يبقى لنا مال نكسر به أعين الذين يأتون إلينا، وإن هذه الأمة قد عادت في دمائها، يعني الناس هؤلاء الذين خرجوا أمثال الجبال، بعضهم خرج يعني طمعا في المال، ولا تكف عن القتال إلا به. فأراد الحسن رضي الله عنه أن يأخذ أموالا يرضي بها شيعته، قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، يعني من الأموال والأقوات، سموا له قدر من المال، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ يعني من يلتزم، من يضمن؟ معاوية قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. واستدل الفقهاء بهذا على جواز هذا النوع من الصلح، وجواز النزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذه على 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 هذا، يجوز أخذه على هذا. وفرضي الحسن رضي الله عنه وأرضاه وبايع معاوية، هو وبايع معاوية أيضا من كان معتزلا عنه، وبايعه أيضا البقية الباقية من الصحابة رضي الله عنهم كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة. لما بايع الحسن انصرف إلى المدينة، ما بقي في 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 العراق، وهذا من رجاحة عقله، لأنها موضع فتنة. وولى معاوية بعد الصلح الكوفة، ولاها المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، ورجع هو إلى الشام، وجعل الشام هي عاصمة خلافته وولايته رضي الله عنه وأرضاه. والبصرة ولى عليها عبد الله بن عامر، هذا الذي ذهب إلى الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وبقي هو إلى أن مات، ودمشق هي دار مملكته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصالحه فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر. من هو الحسن؟ البصري، بالإسناد الذي تقدم. وأبو بكر هو نفيع بن الحارث الثقفي من ثقيف، يكنى بأبي بكر لأنه تدلى ببكر عند حصار الطائف، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فكناه بهذا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكان هذا العام يسمى عام الجماعة. وهذا الحديث من أفراده. قال أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه: قال لي علي بن عبد الله وهو المديني: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. ليس هذا الحديث الوحيد الذي يروي فيه الحسن عن أبي بكر، لكن بهذا الحديث ثبت سماعه منه. لماذا؟ لأن الحسن هنا قال: ولقد سمعته، فصرح بالسماع رحمه الله، وهو ثقة ثبت، فثبت سماعه بهذا. في الحديث هذا فضيلة للحسن ابن علي رضي الله عنهما، وفيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وفيه فضيلة الورع والزهد في الدنيا، وفيه حصول السيادة بلا ملك، السيادة ثابتة له، وهو أفضل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، عوضه الله هذا السؤدد الذي هو باق إلى اليوم. وفيه سماع الرسل والمفاوضات، وعدم التعرض لرسل الملوك والخلفاء، وفيه ولاية المفضول على الفاضل. فمعاوية هو الوالي، ولي على من هو خير منه، كسعد رضي الله عنه وأرضاه، وسعيد من العشرة، وابن عمر، والحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. وفيه أن اقتتال المسلمين لا يخرجهم من الإسلام، لا يخرجهم من المسلمين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالكبائر لا يكفر بها إلا أهل البدع. نعم.
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟
ثم ذكر رحمه الله الترجمة بقوله باب، هل يشير الإمام بالصلح يعني لأحد الخصمين أو يشير لهما بالصلح؟ وذكر هذا الحديث الذي فيه دليل على هذا، لماذا يترجم بهذا ويذكر الدليل عليه؟ هل هذه المسألة تحتاج إلى ترجمة؟ نعم تحتاج إلى ترجمة، لأن الفقهاء مختلفون هل يجوز للإمام أن يشير بالصلح أو لا. هذه من الأمثلة التي كررناها أكثر مرة، من الأمثلة التي تدل على فقهه رحمه الله واطلاعه على الخلاف، فإن بعض الفقهاء يمنع القاضي أن يشير بالصلح خاصة إذا علم أن الحق ظاهر لأحدهم، إذا علم أن الحق مع أحد الخصمين هل له أن يشير بالصلح لهما مع ظهور الحق؟ مع ظهور الحق فالجمهور استحب للحاكم أن يشير بالصلح، لأن الصلح تطيب به نفوس الخصمين حتى ولو اتجه الحق لأحدهم، ومنع من ذلك بعض الفقهاء وهو يروى عن فقهاء المالكية رحمة الله تعالى عليهم. فالبخاري حتى ما جزم بالحكم في الترجمة تقديرا لهذا الخلاف. والحديث الذي ذكره متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي وهو أبو بكر عبد الحميد بن أبي ويس يحدث عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن. أبو الرجال هذا أنصاري، وهذه كنية لقب بصيغة الكنية، أبو الرجال لقب، كان له عشرة من الرجال الكاملين من الأولاد فلقب بهذا، فأبو الرجال لقب وليست بكنية. قال أبو الرجال أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية، قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. خصوم جمع خصم ويجمع على خصماء، والخصم أيضا في جمع، والخصم شديد الخصومة، بل هم قوم خصمون. سمع صوت خصوم بالباب، عالية بالخفض صفة للخصوم، وفي بعض النسخ عالية بالنصب على الحاء، عالية أصواتهم. هم اثنان لكن عبر بالجمع لعله كان معهم من يشيع هذا ويشيع هذا، وجاء في بعض النسخ أصواتهما. وإذا أحدهما، وهذا الذي يناسب، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، يستوضع يعني يطلب الوضيعة، كان يطلبه مالا، يقول ضع عني وأعطيك، ضع عني يعني حط عني الحطيطة والوضيعة نسميه اليوم التخفيض، ويسترفقه يعني يطلب الرفقة في شأنه، وهو يقول يعني الآخر والله لا أفعل، يعني لا أضع عنك. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة فالمسجد بجواره، فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، يعني الحالف في يمينه ألا يفعل المعروف، فدل على أن وهذا هو الشاهد، أن الوضيعة في الخصومة معروف ويوجر عليه وصلح، والصلح خير. فقال أنا يا رسول الله، يعني أنا الذي حلفت، يقوله الآخر، فله أي ذلك أحب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هابه وتأدب معه وقال أضع عنه الذي يريد، أي ذلك أحب، من الوضيعة أو من الرفق؟ إن شاء أمهلت له في الأجل هذا رفق، وإن شاء أن يختار الوضيعة ويدفع بعض المال فله ذلك يا رسول الله. وهذا من الأدلة التي تدل على على إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدبهم معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجزاهم عنه وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فيه التقاضي والملازمة الخصم في المسجد وأنه جائز، ومر معنى هذا أظن في كتاب الصلاة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الصوت وهو في بيته. وفيه كلام الخصوم بعضهم في بعض، بعضهم يتكلم في بعض، وترجم هذا لهذا البخاري في كتاب الخصومات وتقدم. وفيه حسن تعامله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز ملازمة الغريم، وترجم له البخاري بهذا في الخصومات، وهو جائز لكن بشرط أن يكون الغريم موسرا. أما المعسر فلا، لا يجوز ملازمته ولا مطالبته، بل الواجب هو إنظاره، فنظرة إلى ميسرة. لكن إذا لازم موسرا لا يمنعه من التكسب، لا يمنعه من التكسب. وإذا لازمه ماذا يستفيد منه؟ يستفيد أن يأخذ ما فضل عن كسبه، يلازم الغريب، فكلما رآه ربح في تجارة أخذ جزءا من ماله حتى يتخلص منه. قال الفقهاء رحمه الله: من وجب إنظاره حرمت ملازمته. والذي يجب انظاره هو المعسر او الموسر الذي دينه مؤجل، فلا يجوز ايضا الملازمه له. نعم.
قال حدثنا
بقي في الحديث فوائد ذكرها الحافظ رحمه الله، منها الحظ على الرفق بالغريب والاحسان اليه بالوضع، ومن فيه أيضا الزجر عن الحلف على ترك فعل الخير. لا يحلف الإنسان على فعل الخير، لكن لو فعل وحلف فماذا يفعل؟ حلف ألا يفعل معروفا، ما هو السنة في هذا في حقه؟ لو تبين له أن ما حلف عليه ليس بخير، السنة أن يتحلل يمينه، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قد أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه عن نفسه: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. شراح الحديث رحمه الله يذكرون في هذا الموضع حديثا آخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شخصا يحلف على ألا يفعل خيرا ولم ينكر عليه كما أنكر هنا، وهو حديث الأعرابي حينما سأله عن الدين فقال: والله لا أزيد عليها، لما ذكر له شرائع الإسلام فقال: أفلح إن صدق، ولم يقل لماذا تتألى على الله ألا تفعل خيرا. وذكروا أجوبة، قال الحافظ: ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء للإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه، فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن، بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على ازدياد من هو في الخير كالذي هنا. هذا جواب. ويمكن أن يقال هذا في معاملة الخلق، لا يحلف على ترك المعروف في معاملة الخلق، لأن معاملة الخلق على المشاحة، وأما في معاملة الله عز وجل فله أن يفعل، فإنها مبنية على المسامحة. في الحديث هذا سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به وحرصهم على فعل الخير، وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم، وفيه جواز سؤال المدينة الحقيقة من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية. لماذا كرهه؟ بعض فقهاء المالكية يمنع المدين أن يسأل الدائن أن يحط عنه، وحتى البائع، وهو من المسامحة في البيع والشراء، وهذا لا يكاد يطيقه إلا الكمل من الناس، يعني اللي يسميها اليوم المكاسر، يعسر البائع حتى يأخذها بسيف الحياة. لماذا كره هذا؟ قالوا: لما في من ذلك من تحمل منه، يعني يجعل لغيره منة عليه. يعني الأصل الإبقاء على عزة المسلم، إذا كان من بنود مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم يسقط صوته عن فرسه فلا يقول لصاحبه ناولني الصوت. فالأصل أن يبقى على هذه العزة. قال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأول، يعني ليس المقصود أنه يعني حتى لو عبر بالكراهة فالكراهة ليس فيها تأثيم، وإنما هو خلاف الأولى. والعيني رحمه الله علق على هذه المسألة بقوله: ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة أيضا هكذا، يعني على كراهية مثل هذا الفعل، لأنه علل في جواز التيمم المسافر الذي عدم الماء ومع رفيقه ماء بقوله: لأن في السؤال ذلا. يعني لو كانوا في سفر وأحدهما معه ماء والآخر لا ماء معه قالوا يتيمم ولا يسأل ماء، ولا يسأل ماء إلا إذا أخذه بأجرة حتى لا يكون للآخر منا عليه. ويمكن أن يفرق بين من تلحقه المنة بالأخذ منه ومن لا، فلا، الأصل عدم العدول مع وجود الماء، لأن الله ما أباح التيمم إلا عند فقده. وقال النووي رحمه الله: وفيه أنه لا بأس بالسؤال بالوضع والرفق، لكن بشرط ألا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة، إلا من ضرورة. وفيه هبة المجهول في الحديث هذا، هبة المجهول، لأنه قال له: أي ذلك أحب؟ فهذا الذي أحب لا يدرى ما هو، مجهول. وهبة المجهول فيها خلاف بين الفقهاء، فمن جوز قالوا هي تبرع، هذا مذهب مالك رحمه الله، والجمهور قالوا لا يجوز، هبة المجهول لا تجوز، وهي نص الزاد عندنا، فإنه قال: ولا يصح أن يهب مجهولا، كالحمل في البطن واللبن في الضرع. ومن جوز قالوا هذا من عقود التبرعات، والجهالة فيها يعني محتملة، لكن الهبة فيها نوع معاوضة، لأنه قد يقصد بالهبة أن يوهب له، وهي هبة العوض، والخروج من الخلاف مستحب، والله أعلم. نعم، نختم بالحديث الثاني.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث كعب رضي الله عنه متفق عليه، تقدم في الصلاة في باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله، نسبه إلى جده. حدثنا الليث، وهو الإمام الأعظم، عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ذكره بلقبه. قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري الأسلمي، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك رضي الله عنه له في البخاري 4 أحاديث، هذا أحدها، أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، هذا سلمي وهذا أسلمي، مال. وهذا المال عند ابن أبي شيبة ذكر قدره 2 أوقيتان من الفضة، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، لزمه قال: لا أفارق حتى تعطيني. فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية أخرى غير الأولى، الأولى في المسجد وخرج إليهما، هنا وهنا والأولى لم يعين الخصمين، الخصمان، وهنا سمي، وهنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. فالتعدد، تعدد القصة ليس بغريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كعب، خاطبه لأنه الأفضل والأكمل عقلا ودينا، فقال: يا كعب، ماذا قال له؟ هذا عبر عن الإشارة بالقول فقال يا كعب، فالإشارة أغنت هنا عن القول، أشار إليه كأنه قال هكذا، يعني خذ النصف واترك النصف. والإشارة تقوم مقام العبارة إذا أفهمت، إذا أفهمت. وقد يفتي بالإشارة ويرد السلام بالإشارة، وأفتى عند الجمرات بالإشارة، يعني حينما كان كثرة الأسئلة عليه عليه الصلاة والسلام فقال افعل ولا حرج، ثم سار يقول افعل ولا حرج، هكذا بالإشارة. والإشارة لها أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي، فأشار برأسه النعم، الإشارة في الصلاة، الإشارة بالطلاق، الإشارة بالإيجاب، بالقبول في البيع والشراء، هل تقوم مقام العبارة أو لا؟ هذه يعني فيها فروع كثيرة عند الفقهاء. فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا، وترك نصفا، يعني فيه بعض الفوائد التي في الأول. نكتفي بما ذكرنا فيها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.